بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر ذي الحجة لعام 35 بعد 1400 نقرأ هذا الكتاب المبارك إن شاء الله، وهو الشيعة والتشيع للشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى. ونبدأ بذكر ترجمته المختصرة في بداية الكتاب، نقرأها. إحسان إلهي عالم باكستاني من أولئك الذين حملوا لواء الحرب على أصحاب الفرق الضالة، كتب في الشيعة وكتب في التصوف ورد على الفرق هذه ردودا علمية مركزة واسعة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وبيانوا بالتحقيق والبحث الأصيل مدى ما هم فيه من انحراف عن سبيل الله وحياد عن سنة نبيه، وإن دعوا الإسلام وملأوا ما بين الخفقين نفاقا وتقية. ولد في سيالكوت عام 1363 هجرية، ولما بلغ 9 كان قد حفظ القرآن كاملا، وصورته تعرف بالانتماء إلى أهل الحديث، وقد أكمل دراسته الابتدائية في المدارس العادية. وفي الوقت نفسه كان يختلف إلى العلماء في المساجد، وأنها من معين العلوم الدينية والشرعية. قال: لقد حصل الشيخ على الليسانس في الشريعة من الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، حصل على الليسانس في الشريعة من الجامعة الإسلامية في المدينة، وكان ترتيبه الأول على طلبة الجامعة، وكان ذلك عام 61 ميلادية. وبعد ذلك رجع إلى باكستان وانتظم في جامعة البنجاب كلية الحقوق، يعني إذن هو خريج شريعة من الجامعة الإسلامية، كلية الحقوق والعلوم السياسية. وفي ذلك الوقت عين خطيبا في أكبر مساجد أهل الحديث بلاهور، ثم حصل على الليسانس أيضا، وظل يدرس حتى حصل على 6 شهادات ماجستير في الشريعة واللغة العربية، على 6 شهادات ماجستير في الشريعة واللغة العربية والفارسية والأردية والسياسية والسياسة، وكل ذلك من جامعة البنجاب. وكذلك حصل على شهادة الحقوق من كراتشي. كان رحمه الله تعالى رئيسا لمجمع البحوث الإسلامية، بإضافة لرئاسة تحرير مجلة ترجمان الحديث التابعة لجمعية أهل الحديث بلاهور في باكستان. كذلك كان مدير التحرير بمجلة أهل الحديث الأسبوعية، وكان رحمه الله عظيم الشأن في أموره كلها. رجع يوم رجع إلى بلاده ممتليا حماسا للدعوة الإسلامية. شوف يا أخوان، الواحد قد يهديه الله فينفع به، لا أقول بلده، أمه. ولهذا لا تحقرن المعروف شيئا، ما يحتقر الإنسان نفسه ولا يحتقر تعليم الصبي من الصبيان. الله أعلم ماذا سيكون هذا الصبي يوما ما. إذا نظرت إلى الصبي في الشارع ويريد أقول يا شيخ حفظني يا شيخ علمني، أو له رغبة في حضور الدروس، افتح هذا الباب له وشجعه، ما تدري يمكن يوما ما يكون هذا عالما من علماء الأمة. أما كان ابن باز يوما ما صبيا من صبيان المسلمين، والألباني كان يوما ما تلميذا في المدرسة الابتدائي مثلا، كان يوما ما كل واحد ما هو لا كان صغيرا. هؤلاء الأطفال والصبيان الذين تراهم يخرجون من المدارس بالعشرات والألوف والملايين، إن استطعت أن تنفع أحدهم اربطه بالقرآن، اربطه بالسنة، تعالى يا ولد احفظ، تعالى يا ولد كذا. فهذا واحد كان يمكن أن يكون موسيقيا، أن يكون مغنيا، أن يكون تاجرا، أن يكون مهندسا، أن يكون طبيبا، وتطوى صفحته إذا مات ولا تعرفه الأمة. وقد عرض عليه العمل في المملكة فأبى، آخذا بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. مع أنه خريج الجامعة الإسلامية، وقد يتمنى أي واحد أن يعمل في المملكة ويترك الدعوة تحت بند أعمل لأولادي أعمل لكذا. يقول عنه الدكتور محمد لقمان السلفي في مجلة الدعوة: لقد عرفت هذا المجاهد الذي أوقف حياته بل باع نفسه في سبيل الله أكثر من 25 سنة عندما جمعتني به رحمه الله مقاعد الدراسة في الجامعة الإسلامية. جلست معه جنبا إلى جنب، طبعا الجامعة الحقيقة لها فضل كبير بعد الله عز وجل في إخراج دعاة سلفيين في أقطار الأرض. جلست معه جنبا إلى جنب لمدة 4 سنوات، فعرفته طالبا ذكيا يفوق أقرانه في الدراسة. طبعا دي شخصية برضه ليس كل واحد سيصلح أن يكون شيخا أو ينفع له بالأمة، إنما هذه شخصيات يا أخواني معينة مخصوصة مع العلم سعة الصدر أو ذكاء وفطنة واستيعاب واحتواء، يعني ليس كل واحد يتصدر ينفع الله به، وليس كل من تعلم يمكن أن يكون نافع لأمته. بعض الناس قد تسمع عنه وهو عنده علم، يعني تكون شخصيات خاصة. قال: يفوق أقرانه في الدراسة والبحث والمناظرة، وجدته يحفظ آلاف الأحاديث النبوية عن ظهر قلب. كان يخرج من الفصل ويتبع مفتي الديار الشامية الشيخ ناصر الدين الألباني، ويجلس أمامه في فناء الجامعة على الحصى، يسأله في الحديث ومصطلحه ورجاله ويناقش معه، والشيخ رحب الصدر يسمع منهم ويجيب على أسئلته، وكأنه لمح في عينيه ما سيكون عليه هذا الشاب النبي من الشأن العظيم في سبيل الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله بالقلم واللسان. وكان الشيخ رحمه الله يتصل بالدعاء والعلماء في أيام الحج في شتى بقاع الأرض، يتداول معهم الموضوعات الإسلامية والمشاكل التي يواجهونها أو يواجهها المسلمون. لكل مجاهد مخلص خصوم وأعداء، هذه قاعدة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ولكل حق ضده من الباطل. لكل مجاهد مخلص خصوم وأعداء، ولكل حق ضده من الباطل. وربما أن الشيخ كان سلفي العقيدة من المنتمين للحديث، فقد جعله هذا في حرب فكرية دائمة مع الطوائف الضالة كالرافضة والإسماعيلية والقديانية. لقد كان يرفضها ويرد على ضلالتها ويجابهها في كل مكان وكل منتدى. شأنه في ذلك شأن كل مؤمن حقيقي الإيمان، يعتقد في قرارة نفسه أن الكتاب والسنة هما الطريق الأوحد ولا طريق سواه لكل من أراد أن يكون من المنتمين لدين الإسلام. وأعتقد كذلك أن أديانا تبنى على الكذب وتتسطر خلف الترهات والأباطيل لجديرة وأعتقد كذلك أن أديانا تبنى على الكذب وتتسطر خلف الترهات والأباطيل لجديرة بألا تصمد أمام النقاش وأن تتضعضع أمام سواطع الحق ونور الحقيقة. فعلا لا سلطان أعظم ولا سلطان أقهر للباطل من حق تتعلمه وتبلغه. دعك من جيوش جرارة قد تشنق أناسا وتسجن أفرادا وتقمع دعوات، ولكنها ستبقى نارا تتأجج وإن خفي لهيبها أمام الناس. لكن لا يبطل الباطل ولا يقوى عليه إلا سلطان العلم، ولو قام به شخص لا حكومة، فرد لا دولة، فإن سلطان الحق قوي لأنه يتغلغل في قلوب الناس وأدمغتهم. وإن معركة الفكر معركة العقل، معركة هؤلاء أهل الباطل معركة فكر وعقل لا معركة أفراد وأسلحة، فلا تقمعها الأسلحة ولا تبيدها القنابل، وإنما ستبقى هكذا إلا أن يدمغها حق بدليله وسلطانه. لهذا لو عرفت الحكومات أن الأفكار الضالة لابد أن يتصدر لها قادة العلم لتبنوا ذلك وكان سلاحا من أسلحة الدولة الفتاكة التي لا يستغنى عنها. لقد شهد التاريخ أناسا شنقتهم ولاة وهم يرددون معتقدهم لا يخافون في الله على زعمهم لومة لائم، مرحبا بالموت وفزت ورب الكعبة، ولو شنقوا فضلا عن أن يسجنوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ولكن هذا الضال المنحرف قد تأسره الفائدة وترده المعلومة ويصده عن غيه دليل ناصع فلربما كانت إرادة الحق تتحرك في قلبه، ولكنه لإلف بيئة أو ثقة بشيخ تعلم منه اعتقد هذا المعتقد. فلما رأى شمس الحقيقة وسطوع قمر الدليل رجع ورعوى، فلا يواجه هذا الفكر منحرف إلا لأناس مخلصين علماء راسخين يقمعون هذا الباطل. ولئن فلت منهم قادة الضلال فلن يفلت منهم صبيانه، فلقد يتأثر الصبي والجيل الذي يحال بينه وبين هذا الباطل بإعمال هذا الحق في الناس. وقديما قالوا الوقاية خير من العلاج، فلئن فلت منك قادة هذا الفكر المنحرف فحل بين شباب الأمة وبين القناعة بهذا الفكر الذي سيفرخ ويبيض ويترعرع في غياب حق يقوله داع ودليل يرشد إليه راسخ. فلا يفرخ أهل الأهواء إلا في بيئات يغيب عنها العلماء، فإذا ظهر العالم زهق الباطل، وهذا أمر معروف معلوم، فإن العلماء يلعبون بهم لعبا مهما كانت قوة أهل الباطل ولو كانت دولا. انظر إلى أحمد ماذا صنع في الدولة العباسية التي قادت جيوشها لقتل العلماء الربانيين إذ لم يقولوا العقيدة الكفرية القرآن مخلوق، وكان الحق معه ووقف رحمه الله وقفة السلفي، وقام في الأمة مقام الأنبياء، ودخل النار فخرج ذهبا أحمر حتى رزقه الله عز وجل التمكين بالمتوكل، فنصرت السنة وعادت رايتها مرفوعة على أراض نجستها أفكار المعتزلة طويلا وكثيرا. لهذا لا تحقرن صبيا تعلمه ولا وقتا أنت تبذله في تعلم الحق وزهق الباطل، وإن كان الناس لا يفتحون لك قلوبهم أول ما يسمعون فقد ينبت الله صبيا يلعب في ناحية من المسجد ليتعلم ما كان عندك ليصبح عالما يوما ما فيقمع الله به الباطل. وتذكر الغلام الذي صلب من أجل تعليم الناس الحق وقتل من أجل تعليم الناس الحق ولم يكن قد تبعه إلا الرجل والرجلان وقد قتل فما بقي أحد لا يتبعه على دعوته، فلما قتل قال الناس جميعا آمنا بربي الغلام. ولهذا الأمر طفق يلقي المحاضرات ويعقد المناقشات والمناظرات مع أصحاب الملة الضالة ويصنف الكتب المعتمدة على مبدأ الموضوعية في النقل والمناقشة والتحقيق، وكثيرا ما كان يرد على المفصلين بأقوالهم ويسعى إلى كشف مقاصدهم والإبانة عن انحرافهم وضلالهم، وفي كل ذلك كان يخرج من المعركة منتصرا يعضده الحق وينصره الله. ولما حس به أهل الانحراف وشعروا بأنه يخنق أنفسهم ويضحض كيدهم عمدوا إلى طريقة تنبئ عن جبن خالع، عمدوا إلى التصفية الجسدية بطريقة ماكرة في لاهور بجمعية أهل الحديث. وبمناسبة عقد ندوة العلماء كان الشيخ يلقي محاضرة مع عدد من الدعاة والعلماء، وكان أمامه مزهرية زهرية يعني ظاهرها الرحمة والبراءة وباطنها قنبلة موقوتة انفجرت لتحصيب إحسان إله ظهير بجروح بليغة وتقتل 7 من العلماء في الحال، ولحق بهم بعد مدة 2 آخران، وكان ذلك في 23 من شهر رجب لعام 1407 ليلا. وبقي الشيخ إحسان 4 أيام في باكستان ثم نقل إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية التي جزاها الله خيرا عن كل عالم سلفي على وجه الأرض، فهي التي تبنت مقبلا وفتحت صدرها له، وهي التي أيضا كافأت الألبانية وعرض عليه مساعدتها، وهي التي تتبنى كل عالم فبإعطاء جنسية أو بتولي نفقة أو غير ذلك، وما الشيخ عبد الرزاق عفيفي عنكم ببعيد. وبقي الشيخ الإحسان 4 أيام في باكستان، ثم نقل إلى الرياض بالمملكة على طائرة خاصة بأمر من الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، واقتراح من العلامة الهمام شيخ الإسلام في هذا الزمان عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله. وأدخل المستشفى العسكري، لكن روحه فاضت إلى بريها في الأول من شعبان عام 1407، فنقل بالطائرة إلى المدينة النبوية، ودفن بمقبرة البقيع بالقرب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن أثاره فبالإضافات إلى محاضرات في باكستان والكويت والعراق والسعودية والمراكز الإسلامية في مختلف ولايات أمريكا، فقد كتب العديد من الكتب والمؤلفات التي سعى إلى جمع مصادرها من أماكن متفرقة كأسبانيا وبريطانيا وفرنسا وإيران ومصر، وكل هذه البلدان دخلتها كتبه. وحتما يأتي قدر الله عز وجل وعمر الإنسان المحتوم لكل أجل كتاب، ولكن فرق بين نفس ماتت وتجاهد في سبيل الله وبين نفس ماتت رخيصة في سبيل غناء أو في سبيل فن أو في سبيل معاصي، فرق بينهما. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فإن لم تمت بسيف هؤلاء الأعداء لتكون شهيدا في سبيل الله فستموت الموت الذي قدره الله عز وجل لك. له كتب كثيرة: الشيعة والسنة، الشيعة وأهل البيت، الشيعة والتشيع فرق وتاريخ، الإسماعيلية تاريخ وعقائد، البابية عرض ونقد، القديانية، البريلوية عقائد وتاريخ، البهائية نقد وتحليل، الرد الكاف على مخالطات علي عبد الواحد، التصوف المنشأ والمصادر، دراسات في التصوف وهو الجزء الثاني، وهذا آخر مؤلفاته، انتهى منه قبل وقوع الحادث ب7 ساعات رحمه الله. الشيعة والقرآن، الباطنية الفرقية المشهورة، فرق شبه القارة الهندية ومعتقداتها، النصرانية، القديانية باللغة الإنجليزية، كتاب الوسيلة بالإنجليزية الأرضية، كتاب التوحيد، الكفر والإسلام بالأرضية، الشيعة والسنة بالفارسية والإنجليزية والتايلاندية. هذا غير المحاضرات التي نفع الله عز وجل بها نفعا عظيما. ترونها مؤلفات يا إخواني مركزة على طريقة شيخ الإسلام رحمه الله، فالرد على الروافض والصوفية وغير ذلك، فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وأعلى درجته ورزق الفردوس الأعلى. ونكتفي بهذا القدر وتلك المقدمة. كله يعني جمعت مؤلفاته. لكن جمعت كل مؤلفاته. رحمه الله. الخير في هذه الأمة باق، خير باق في هذه الأمة. وحجة الله عز وجل كما قال العلماء: لا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة. ولهذا يا إخواني لا تحقرون أنفسكم، بارك الله فيك، الأمة في حاجة، في حاجة ماسة، لا سيما بعد عصر الفضائيات والشبكة العنكبوتية وتسلط هؤلاء الملاحدة والفلاسفة والمعتزلة على الدين. تعلم